بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 76 من دروس قواعد التحديث للشيخ القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: رد ما خالف النص أو الإجماع. قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى في فروقه في الفرق 78: تنبيه، كل شيء أفتى به المجتهد فوقعت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم من المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن يتقلده للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى، فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه ولا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم، أولى ألا نقره شرعا، وإذا لم يتأكد فلا نقره شرعا، والفتيا بغير شرع حرام، فالفتيا بهذا الحكم حرام، وإن كان الإمام المجتهد غير عاصم به بل مثاب عليه، لأنه بذل جهده على حسب ما أمر به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم، فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به، ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه، لكن قد يقل وقد يكثر، غير أنه لا يقدر بعلم هذا أو لا يقدر بعلم هذا في مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعدم المعارض كذلك. وباعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى، فتأمل ذلك، فهذا أمر لازم. وكذلك كان السلف رضوان الله عليهم يتوقفون في الفتوى توقفا شديدا، وقال مالك: لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك ويرى هو نفسه أهلا لذلك. من هذه المسائل التي يمكن لنا أن نطرح مثالا عليها اليوم، يوجد عدة أمثلة، لكن خطر في بالي مثال. تعلمون أن للإمام الشافعي مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد، والإمام الشافعي اجتهد ونقض مذهبه القديم بالكلية، ثم جاء العلماء فنظروا في مذهبه القديم وفي مذهبه الجديد فرجحوا من المذهب القديم فقط 20 مسألة. هذه المسائل منصوص عليها، وبعد ذلك استقر المذهب والمفتى به عن الجديد إلا في هذه المسائل 20، فتعتبر مرجحة من المذهب القديم بقوة الدليل فيها. بقي عندنا أننا نرى اليوم في بعض الناس أنهم يفتون، مثلا عندما يأتي رجل فيقول لزوجته مثلا أو تقول له: خالعتك على كذا، ويقولون إن الإمام الشافعي يقول في مذهبه القديم أن الخلع فسخ وليس بطلاق، هكذا يقولون، ثم يقيمون الفتوى على ذلك. هل هذه الفتوى صحيحة؟ سؤال. هذه الفتوى نقضها الإمام الشافعي ولم يرجحها كل العلماء، فهذه مرجوحة، فكيف تفتون بها؟ مسائل، أحيانا هنالك مسائل أخذ بها يعني القانون الشرعي، وهنالك مسائل قضى بها العلماء. من المسائل التي أخذ بها أن المذاهب الأربعة اتفقت على أن الثلاث تقع في مجلس واحد، ولكن لما كثر الطلاق رأى الحكام أن يأخذوا مذهبا أقل شأنا من هذه المذاهب وأن يوقعوا طلاق المجلس واحد. لكن هذا لو سئلنا أنا كشافعي، كان كحنفي مالكي، ماذا أقول في هذا؟ الطلاق الثلاث يقع في المجلس أم لا يقع؟ فإذا استطعت هنا أن أفتي له بما أراه مناسبا، وإلا أحيله إلى غيري، والقاضي الشرعي لو قضى، هنالك قواعد عند بعض الأئمة أنه لو قضى بالقول المرجوح صار راجحا، لأنه يعني هو الذي يفتي به، لكن لا أنا أفتي به، هو الحاكم. ما أنا أخذ المرجوح من أجل أن أشهر بين الناس، هذا خطأ. مثلا عندنا يوجد طريقة عند الشافعية معروفة، لو طلق الإنسان زوجته ثلاثا معلقة ويريد أن ينتهي من هذه الثلاث بواحدة، يخالعها وبعد ذلك يفعل التعليق ويعقد عليها من جديد، بهذا تنتقد الثلاث بواحدة، لأن العقد الجديد لا يوجد أي محلوف عليه على الإطلاق، وبهذا نستطيع أن نتخلص من هذه المسألة. أيضا مسألة الفتوى، نرى أن الإمام الشافعي عندما جاء ذلك الرجل واختلف بقمري قد اشتراه، هذا القمري طائر صغير يغرر، فقال إنه لا يسكت عن التغريب، وحلف بالطلاق ثلاثا أنه لا يسكت عن التغريب، لكنه سكت، فجاء إلى الإمام مالك وقال له إنه سكت، فما هو الجواب؟ الجواب كان من الإمام مالك أن الطلاق يقع لأن المعلق عليه طائر. عندما خرج الإمام الشافعي سأله قال أوقع الطلاق، قال انتظر طلاقك لا يقع، وكان لم يبلغ 15 من العمر في ذلك الوقت، 13 يعني تقريبا، وقد حفظ الموطأ عن الإمام مالك في ذلك الوقت، فعاد معه إلى الإمام مالك وذكر له الحديث الذي تعرفونه، إن فاطمة عندما خطبها رجلان جاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام، خطبني أبو معاوية وأبو الجهم، قال النبي عليه الصلاة أما معاوية فرجل صعلوك، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. عندما دخل وقرأ عليه هذا الحديث الذي حفظه من الموطأ، قال أبو الجهم الإمام الشافعي يسأل إمامنا يضع العصا عن عاتقه أم لا، يصلي، ينام، يتوضأ، يستنجي، ما معنى يضع العصا؟ يعني إما مديم الأسفار وإما أنه يضرب بالعصا، افترض أي واحدتين، يضع أم لا؟ مسافر يقع ينام يضع العصا، والنبي يقول كان لا يضع العصا عن عاتقه، وهذا يقول إن هذا القمري لا يسكت. إذن ما هو الفرق بينهما؟ أعجب الإمام المالك بهذا الحكم تماما، وكانت النتيجة بعد ذلك أنه قال له أن هذا الطلاق لا يقع لأنه سأله تغريده أكثر أم وقوفه، قال بل تغريده أكثر لا يقف إلا القليل. نعم، قال إذن الطلاق لا يقع، ورجع عن قوله وأذن للإمام الشافعي في الفتوى. اليوم ليس كل إنسان يتصدر محراب أو يصعد على منبر يكون أهلا للفتوى، وإنما ينبغي عليه أن يسأل وأن يعني يتدرب وبعد ذلك يؤذن له بالفتوى. إخواننا اليوم كثير من الناس اليوم لا يأخذون إذنا من مشايخهم في التدريس، إذن من مدارس، اليوم صارت مسألة إذن سياسي، يعني اليوم الدائرة التي تشرف على ذلك يعني تعطي إذن، وهذا معه إذن ولو كان من أجهل الناس يدرس، وهذا معه ليس معه إذن ولو كان من أعلم الناس، ما بالك هذه المسألة قديمة ليست جديدة، لا تختص بدولة من الدول يعني ولا بزمن من الأزمان، فقد منع الإمام أحمد إمام أهل السنة منع عن الكلام، حبس 28 شهرا أين يعني في سجن، وبعد ذلك صارت عليه إقامة جبرية في بيته، ومع هذا ربما كان يعلم العلم ولو عن طريق السائل الذي يأتي إلى الباب أو عن طريق الخادمة كان يعلم العلم. إذا رأى الإنسان في نفسه قدرة على الفتوى وكان مأذونا بالفتوى، لو أذن له وهو يعلم أنه جاهل، ما رأيه؟ يعني ربما سئل عدة أسئلة وافقت أنه يعرفها لكن الباقي لا يعرف، هنا بينه وبين الله تقى، هل يجوز له أن يفتي حتى ولو أذن له؟ لأنه عندما امتحن وافق أن الأسئلة التي سئلها كان يعرفها تماما. كم من إنسان ينجح بالصدفة؟ قرر أنه يقرأ بعض الأشياء فجاءت في الامتحان فنجح. قال الشيخ الأكبر ابن العربي قدس الله سره في فتوحاته المكية في فصل صلاة الكسوف، فإن أخطأ المجتهد فهو بمنزلة الكسوف الذي في غيبة المكسوف فلا وزر عليه وهو مأجور، وإن ظهر له النص وتركه لرأيه أو لقياسه فلا عذر له عند الله وهو مأثوم، وهو الكسوف الظاهر الذي يكون له الأثر المقرر عند علماء هذا الشأن. عفوا أنا أقول لحالي عفوا عفوا حرمة الإفتاء بضد لفظ النص. قال العلامة الفلاني عفوا أنا قلبت مع السفر ماشي. ثامنا تشنيع المتقدمين على من يقول العمل على الفقه لا على الحديث. قال العلامة الفلاني في أقاضي الهمم قال عبد الحق الدهلوي في شرح الصراط المستقيم إن التحقيق في قولهم إن الصوفية لا مذهب له أن يختار من روايات مذهبه الذي التزمه للعمل عليه ما يكون أحوى، أو يوافق حديثا صحيحا، وإن لم يكن ظاهر روايات ذلك المذهب ومشهورها نقل عنه أنه قال في الشرح المذكور إذا وجد تابع المجتهد حديثا صحيحا مخالفا لمذهبه هل له أن يعمل به ويترك مذهبه فيه اختلاف؟ فعند المتقدمين له ذلك قالوا لأن المتبوع والمقتدى به هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن سواه فهو تابع له، فبعد أن علم وصح قوله صلى الله عليه وسلم فالمتابعة لغيره غير معقولة، وهذه طريقة المتقدم. لقد مر معنا أن الإمام الشافعي والأئمة أكثرنا من سرد الأحاديث التي قالوها إذا صح الحديث فهو مذهب، لكن لا يأتي أي إنسان ويقول وجدت حديثا كما يفعل الناس بعض الذين يتبعون يقولون عن أنفسهم إنهم أهل السلف، يعني وهم قرأوا بعض الأحاديث وتمسكوا بها ولم يحيطوا بالأحاديث. كان الواحد من الأئمة يطرق هكذا فيقول مررت على كتاب الله عز وجل فلم أجد مثلا دليلا على ذلك. هل يوجد واحد الآن يفعل هذا الإطراق؟ لقد أدركت بعض أهل العلم في بلدتنا حتى في هذا المسجد، يعني في جلسة العلماء، أنهم مثلا لكثرة حفظهم لكتاب الله عز وجل كان يقول بعضهم مثلا إذا أردنا أن نسرد آيات الجهاد في سبيل الله، أنا لست بحافظ حتى أقول يعني قالوا صحيحا أم لا، لكن كان يقول أمام الحفظ في البقرة كذا وكذا وكذا في آل عمران كذا وكذا وهكذا سرد كتاب الله وأراد بهذا السرد العظيم ماذا يبين؟ يبين فقط آيات الجهاد في كتاب الله. هكذا هو جالس لا يفتح مصحفا يعني، وهكذا يسرد ثم يقول وجاءت 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 كذا كذا حتى انتهى من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه قدرة. اليوم هل يوجد طلاب العلم العادي يوجد منهم من يفعل ثاني مهما كان؟ مثل ما بيقول أبو أحمد بيكبس زر اليوم على الكمبيوتر بده يطالع، تطلع معه كلمة يعني بيطلع معه جزر جاهد مثلا، قد تكون هنالك آية فيها كذا ولا يوجد فيها جهاد. يعني مثلا ربما تكون من أعظم آيات الجهاد ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لا يوجد فيها كلمة جهاد. الكمبيوتر لا يعطيه يعني نبحث بحث الآيات التي تتعلق صار في عنه بحث آخر، يعني ربما يخرج بشيء لكن يبقى يعني هذا العلم الموجود. طبعا إذا كان هذا في المذهب الأول، إذا كان الإنسان مطلعا تماما، طبعا أول ما يبدأ الإنسان اسمه مقلد، بعد ذلك اسمه متبع يعني قلد وعرف الدليل، بعد ذلك اسمه مجتهد مذهب، بعد ذلك مجتهد مطلق. يعني الآن لو كان هذا المقلد الذي قرأ الحديث وبعد ذلك وجد هذا الحديث وهو يعلم الأحاديث تماما، وكأن الشيخ الذي نطق بهذا الحديث لم يبين ذلك الأمر، فما الحكم؟ هنا السؤال المطروح في هذه المسألة. نستطيع في ذلك أن نبين الأمر بشكل واضح. إذا كان مطلعا على الأحاديث ويعلم ناسخها ومنسوخها ويعلم كيف يجتمع بهذه الأحاديث مع بعضها البعض، عند ذلك يستطيع أن يتبع الحديث وأن يترك القول. هذا رأي المتقدم. للأسف أكثر المتأخرين ماذا يقولون؟ عكس، إن إمامنا قد اطلع على هذا وعرف تأويله. أليس هذا فيه يعني إساءة إلى الإمام؟ أما إذا كان الإمام يعلمه حقا ويخالفه لأمر من الأمور فهذا أمر واضح. مثال علينا، عندنا بعض الأشياء التي تتعلق بهذا الأمر. نجد على سبيل المثال أن الإمام مالك مثلا نطق بأحاديث كثيرة وتكلم وكتب في موطئه، ولكن هنالك طلاب علم كثيرون قاموا بشهادات كبيرة، استخراج الأحاديث الموجودة في كتاب الإمام مالك الموطأ والتي لم يعمل فيها أصلا، ولم يعمل فيها. انظر إلى هذا الفرق، موجودة ولم يعمل فيها، معنى ذلك هو مطلع عليه. ولو أردت أن تمحص لوجدت كيف جمع بين الأحاديث وكيف استخرج ضمن قواعده الأحكام. قال: وفي الظهيرية: ومن فعل فعلا مجتهدا أو تقلد بمجتهد فلا عار عليه ولا شناعة ولا إنكار، انتهى. وأما الذي لم يكن من أهل الاجتهاد فانتقل من قول إلى قول من غير دليل، لكن لما يرغب من عرض الدنيا وشهواته. ترى اليوم كثير من الناس يسأل سؤالا ويستفيد من خلال الأسئلة التي يسألها العلماء، ثم ينتقل إلى عالم ثاني وثالث ورابع حتى يجد ما يريد، ثم إذا وجد ما يريد عند ذلك ماذا يقول؟ والله وصلت إلى الحكم على ذمة فلان، وهو يعلم أنه مسيء إلى نفسه، فهو المذموم الآثم كذا في الحمد. وأما ما يورد على الألسنة من أن العمل على الفقه لا على الحديث فتفوه لا معنى له. يعني نأخذ من آراء الفقهاء ولا نأخذ من أين جاء الفقهاء؟ لذلك كلام جميل عندما يقول سعيد بن المسيب، يقول: يكفي في المرأة التي طلقت ثلاثا العقد عليها. ماذا يقولون في عند قوله؟ يقول العلماء: لعله لم يبلغه حديث حتى تذوق عسيلتها ويذوق. إذن هذه مسألة هامة جدا. إذن هم احترموا قول الإمام لكنهم قدموا الحديث وقالوا وعذروا الإمام بأن هذا الحديث لم يصل إليه. وأما الإجماع والقياس فكل واحد منهما يرجع إلى كل من الكتاب والسنة. فما معنى إثبات العمل على الفقه ونفي العمل عن الحديث؟ فإن العمل بالفقه عين العمل بالحديث كما عرفت. وغاية ما يمكن في توجيه أن يقال إن ذلك حكم مخصوص بشكل مخصوص، وهو من ليس من أهل الخصوص بل من العوام الذين هم كالهوى. أعطيك أنا حديث أنا ذكرته في الأمس على المنبر. هذا الحديث يتعارض مع كلام صورته من كلام مع كتاب الله عز وجل. في آية الصيام يقول ربنا تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس من البر الصيام في السفر. ما رأيكم؟ هل حديث رسول الله يعارض كتاب الله؟ حاشا. لكن هذه واقعة حال يا أخوان. ما معنى واقعة حال؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الصحابة قد اجتمعوا على شخص، هذا بدي رطبه بشوية ماء وهذا بهويله إلى كذا، ماذا حدث؟ ماذا تفعلون؟ رجل أجهده الصوم والناس يظللونه من الحر وكذا، فقال: إذا كان صيامك يشغل الناس بك فلا خير في هذا الصيام. انظرها ماذا قال هنا: ليس من البر الصيام في السفر إذا كنت تشغل الناس بك. إذن أعطانا، بينما النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله تعالى وأن تصوموا يعني خير لكم، وقف في فتح مكة في كداء وحمل كأسا من الماء وإناء، ثم أخذ يشرب صلى الله عليه وسلم وتبين وظهر للناس قبل فتح مكة. وهذا أمر عظيم. ما عظم هذا الأمر فيه؟ أن النبي داعي إلى الله عز وجل، هو سيد الدعاة إلى الله عز وجل. ماذا كانت النتيجة؟ عندما أخذ صلى الله عليه وسلم الكأس كأنه يبين الجواز للناس، وأنا رسول الله فيكم وقد احتجت إلى الإفطار فأفطر، بيان للجواز. لذلك روى الترمذي بسنده قال عن سيدنا أنس رضي الله كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم منا المفطر ولم يعب المفطر الصائم. إذن هذه قاعدة، تجد أن الفقه إذا فهم الحديث، طبعا في هذه الدرجة الفقه المبني على فهم الحديث والجمع فيها خير من أن تقول والله هذا عالم بالحديث فقط، علم حديثا وأخذ به دون أن يتحقق به. نجد خير الشهود من شهد قبل أن يسلم، شر الشهود من شهد قبل. إذن هنالك تعارض، كيف نجمع ما بين مهمة الفقيه أن يجمع ما بين هذه الأمومة الأصول، أن يجمع ما بين هذه الأحاد. ما هو الفرق ما بين خير الشهود وشر الشهود؟ لك يا أخي القضية انتهت وحكم بها القاضي، يأتي بعض الناس يشهد يغير يعني يعكر القضية كلها، هذا من شر الشهود. لكن إنسان يتيم مظلوم لا يجد شاهدا وجاء ذلك الشاهد وأثبت الحق لهذا المظلوم، هذا من خير الشهود الذي يشهد قبل أن يسلم، يعني ولا تكتم الشهادة. أما مسألة فيها 100 شاهد وأنت تعرف أن فيها 100 وقد اختار صاحب القضية شاهدا أو شاهدين على قضيته، لماذا تذهب أنت وتدلي بشهادته؟ هذا يخرب أم يصلح؟ فما معنى إثبات العمل على الفقه ونفي العمل عن الحديث؟ فإن العمل بالفقه عين العمل بالحديث كما عرفت، لمن فهم فهم الحديث فهم الفقه، ومن فهم الفقه فهم الحديث. ليس الفقه تشهي يقولون، ولا قال بعض الناس هكذا يفهم، والله إذا ما قال الإمام الشافعي عنده حرام عند أبو حنيفة حلال، هيك بعض الناس يفهم. وغاية ما يمكن في توجيهه أن يقال إن ذلك حكم مخصوص بشخص مخصوص، وهو من ليس من أهل الخصوص بل من العوام الذين هم كالهوى لا يفهمون معنى الحديث ومراده، ولا يميزون بين صحيحه وضعيفه، ومقدمه ومؤخره، ومجمله ومفسره، وموضوعه وغير ذلك من الأقسام، بل كل ما يورد عليهم بعنوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعتمدون عليه ويستندون إليه من غير تمييز ومعرفة بأن قائل ذلك من نحو المحدثين أم من غيرهم، وعلى تقدير كونه من المحدثين أعد وثقة أم لا، وإن كان جيد الحفظ أو سيئه أو غير ذلك من فنونه، فإن ورد على العامي حديث ويقال إنه يعمل على الحديث فربما يكون ذلك الحديث موضوعا. هذه مشكلة وقعت فيها دمشق يعني في صدر القرن 20، كان هنالك بعض الدعاة الصالحين إلى الله عز وجل لا أحد يشك في صلاحهم، لكنهم كانوا يعتمدون في وعظهم على كتب الرقائق، وكتب الرقائق لم تكن مخرجة في الأحاديث. وبعد ذلك يعني ظهرت مدرسة يعني اهتمت كثيرا بالعودة إلى الحديث، ثم بعد ذلك أخذوا يتكلمون بالحديث ويقولون هذا موضوع وهذا كتاب الإحياء، كتاب جديد جدا لكن لا يخلو من في أحاديثه من مقال. لذلك جاء الشيخ العراقي مثلا فماذا فعل؟ خرج كل هذه الأحاديث فبين صحيحها من سقيمها. إذن لا نأخذ أي حديث. هؤلاء الدعاة ماذا فعلوا عندما قرأوا من هذه الكتب دون أن يتحققوا من الأحاديث ونقلوها على المنابر وعلى منصات التدريس؟ ماذا كانت النتيجة؟ أن هذه الأحاديث حفظها تلامذتهم مشافهة واستقرت في أذهانهم ونقلوها فانتشرت. حتى قال بعض العلماء إن سبب انتشار هذه الأحاديث أبي، كان أبوه علي. يعني طبعا ما يقصد بذلك أنه قصد نشر الحديث الضعيف، لا، هو عندما نقل من كتاب، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. ولكن بعد ذلك العلماء يعني قامت لهم قيامة جديدة ودعوة إلى الحديث، حتى صار في هذه الأيام نقول لكل الخطباء لكل المحدثين أخي لا بأس احمل ورقة اكتب فيها روى البخاري بسندي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله، اذكر ذلك واحمل هذه الورقة ولا عيب أفضل من أن تتكلم عن ظهر قلب وأنت تتلو من الأحاديث المنكرة والموضوعة والتي لا أصل لها على الإطلاق. هذا شيء هام جدا. وإن كان جيد الحفظ أو سيئه أو غير ذلك من فنونه، فإن ورد على العامي حديث ويقال إنه يعمل على الحديث فربما يكون ذلك الحديث موضوعا ويعمل عليه لعدم التمييز، وربما يكون ذلك الحديث ضعيفا والحديث الصحيح على خلافه فيعمل على ذلك الحديث الضعيف ويترك الحديث الصحيح، وعلى هذا القياس بكل أحواله يغلط أو يخلط، فيقال لأمثاله إنه يعمل بما جاء عن الفقيه لا يعمل بمجرد سماع الحديث لعدم ضبطه. وأما من كان من أهل الخصوص وأهل الخبرة بالحديث وفنونه فحاش أن يقال له إنه يقول بما جاء عن فقيه، وإن كانت الأحاديث الواردة فيه على خلاف ذلك، لأن العمل على الفقه لا على الحديث. هذا ثم مع هذا لا يخفى ما في هذا اللفظ من سوء الأدب والشناعة والبشاعة، فإن التفوه بنفي العمل على الحديث على الإطلاق مما لا يصدر من عاقل فضلا عن فاضل. ولو قيل بالتوجيه الذي ذكرناه أن العمل بالفقه لا على الحديث لقال قائل بعين ذلك التوجيه إن العمل على الفقه لا على الكتاب، فإن العامي لا يفهم شيئا من الكتاب ولا يميز بين محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ومفسره ومجمله وعامه وخاصه وغير ذلك من أقسامه، فصح أن يقال إن العمل على الفقه لا على الكتاب والحديث، وفساده أظهر من أن يظهر وشناعته أجدى من أن تستر، بل لا يليق بحال المسلم المميز أن يصدر عنه أمثال هذه الكلمات على ما لا يخفى على ذوي الفطانة والدراية. وإذا تحققت ما تلوناه عليك عرفت أنه لو لم يكن نص من الإمام على المراد لكان من المتعين على أتباعه من العلماء الكرام فضلا عن العوام أن يعملوا بما صح عن سيد الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. ومن أنصف ولم يتعسف عرف أن هذا سبيل التدين، سبيل أهل التدين من السلف والخلف، ومن عدل عن ذلك فهو هالك يوصف بالجاهل المعاند المكابر. ولو كان عند الناس من الأكابر وأنشدوا في هذا المعنى شعرا أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أماتنا الله سبحانه على محبة المحدثين وأتباعهم ومن الأئمة المجتهدين، وحشرنا مع العلماء العاملين تحت لواء سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتهى. وقال العارف الشعراني قدس سره في مقدمة ميزانه: أقول الواجب على كل مقلد من طريق الإنصاف ألا يعمل برخصة قال بها إمام مذهبه إلا إن كان من أهلها، وأنه يجب عليه العمل بالعزيمة التي قال بها غير إمامه حيث قدر عليها، لأن الحكم راجع إلى كلام الشارع بالأصالة لا إلى كلام غيره، لا سيما إن كان دليل الغير أقوى، خلاف ما عليه بعض المقلدين، حتى إنه قال لي لو وجدت حديثا في البخاري ومسلم لم يأخذ به إمامي لا أعمل به، وذلك جهل منه بالشريعة، وأول من يتبرأ منه إمامه، وكان الواجب عليه حمل إمامه على أنه لم يظفر بذلك الحديث أو لم يصح عنده. انتهى. يعني خلاصة الأمر في هذا إخواني أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القرآن الكريم ها هما المصدران الأساسيان للشريعة الله تبارك وتعالى. طبعا لابد لكل إنسان أن يعلم وأن يفهم ماذا يتعلق بالكتاب من المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمفسر والمجمل والعام والخاص إلى غير ذلك. لما أما أن نجد معارضة لا نعرف سبب هذه المعارضة فهذا خطأ كبير جدا. وأنت اليوم إذا أردت أن نأخذ أمثلة بسيطة جدا في أبسط الأمور، في الوضوء مثلا، يعني ترى في الوضوء خلاف، تكفي نقطة شعرة مثلا، ربع الرأس، كل الرأس، إلى غير ذلك، موالاة، مضمضة، أنت لو أخذت كما فعل الصحابة الكرام كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يأتي الصحابي فيأخذ شيئا من الماء ويبدأ من غسل يديه، فالمضمضة، فالاستنشاق، فالتفتيث، فالموالاة، فالدرك، يفعل كل ذلك حتى ينتهي منه. قالوا هكذا رأيت رسول الله يتوضأ. طبعا هذا العمل لو استطعت أن تفعله فافعل. لماذا؟ لأنك لا تجد إماما يقول لك إن وضوءك ليس بصحيح. ماذا لو أن أنا أقول أكثر من مرة، لو دمجت، كان علماؤنا يقولون السنة من حيث التطبيق في حق طالب العلم مثل الفريضة عليه، كالفريضة عليه. فأنت عندما تقوم ويراك تلميذك تتوضأ وأنت تحكي وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فهو يتعلم. وكم مرة قلت أنا في الفطر، يعني ربما نتكلم بشكل من الأشكال أفضل من أن نكتب أسطرا، مثلا في تكبيرة الإحرام قلت الله أكبر مثلا هكذا. لو أردت أن تكتب ذلك، أن يرفع يديه متجدتين إلى القبلة، يعني باسطا يديه مضافا ليست مضمومتين، أن تحاذي مثلا المنكبين بحيث لو نظرنا إلى رؤوس أصابع إبهامه عند أسفل أذنه ورؤوس الأصابع عند هكذا. هذا كلام طويل يكتب بالفقه للضبط، لكن في التعليم أنا عندما أعلم ولدي لا أستطيع أن أقرأ له والله كتاب من هذا، ولكنني أستطيع أن أصلي أمامه ركعتين جيدتين ويقول هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي، وهكذا أتوضأ أمامه، وهكذا العلم يأتي بالتعلم. ولذلك إذا صحب الإنسان العلم، كنا قبل قليل نتناقش مع بعض إخواني عن بعض الأشخاص، فقال هذا لم يتربى على أيدي الشيوخ، درس وقدم امتحانا ونجح في جامعة أو في معهد، عند ذلك لا يعرف السلوك، لذلك يؤخذ من كل ما أخر. لماذا؟ كانت علاقته كتاب ودراسة وحفظ فقط. أما التوجيه هذا فقد حرم منه، وقد حرم من بركة المساجد، لذلك لا تجد الخير فيه، بل كان شؤمه أكثر من خير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المطبقين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله.